السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن ما أفاده المحقق العراقي قدس سره، قد أورد عليه السيد الشهيد قدس سره ملاحظتين، وسبق الكلام في عرض الملاحظة الأولى، ولكن هذه الملاحظة محل تأمل، والوجه في ذلك أن حكم العاقل بمنجزية العلم الإجمالي موضوعه حدوث العلم الإجمالي، وليس موضوعه بقاء العلم الإجمالي، فإن حكم العاقل بأن الانكشاف أي انكشاف الواقع موضوع لاستحقاق العقوبة على فرض مخالفته، مما لا فرق فيه بين أن يكون العلم أو الانكشاف حادثان أو باقيان. فبناء على ذلك، متى ما تحقق علم إجمالي بالوجدان ترتب عليه حكم العقل بالمنجزية لفعلية الحكم بفعلية موضوعه ولو آنا ما. فلأجل ذلك، إذا حصل العلم الإجمالي إما بوجوب الدين أو بوجوب الحج، فحينئذ بمجرد أن يحصل هذا العلم الإجمالي ولو آنا ما، فإن حكم العقل بالمنجزية يترتب عليه. غاية الأمر، إن كان لدليل الأصل إطلاق يشمل أحد طرفي العلم الإجمالي، فببركة حجية هذا الإطلاق يرتفع العلم الإجمالي بقاءً، لا أنه ينكشف عدم حدوثه، بل إن قلنا بحجية إطلاق دليل الأصل فإن مقتضى جريان الأصل في أحد طرفيه هو ارتفاع العلم الإجمالي، لأن المفروض أن وجوب الحج متوقف على عدم وجوب الدين ولو ظاهرا، والبراءة عن وجوب الدين منقحة لموضوع وجوب الحج، فببركة جريان البراءة يحصل لنا علم تفصيلي بتحقق موضوع الحج، وببركته يحصل لنا علم تفصيلي بوجوب الحج، فإذا حصل علم تفصيلي بوجوب الحج ارتفع العلم الإجمالي. فما توقف على جريان الأصل غير ما توقف جريان الأصل عليه، فإن ما ترتب على جريان الأصل ارتفاع العلم الإجمالي بقاء، وأما ما كان العلم الإجمالي مانعا من حدوثه فهو شنو؟ فهو أصل حدوث العلم الإجمالي، أصل وجود العلم الإجمالي. فإذا جريان الأصل يتوقف على عدم مانعية حدوث العلم الإجمالي المقتضي لحدوث المنجزية، لأن فعلية الحكم بفعلية موضوعه ولو آنا ما. وما يترتب على جريان الأصل لو كان إطلاقه حجة ارتفاع العلم الإجمالي بقاءً، فلا يرد محذور أنه ما كان متوقفا على عدم شيء فكيف يكون مانعا منه، لأن المتوقف على عدم جريان الأصل بقاء العلم الإجمالي لا أصل حدوثه، وما هو مانع من جريانه شنو؟ أصل حدوثه المساوق لفعلية حكمه وهو المنجزية. هذه الملاحظة الأولى التي ذكرها السيد الشهيد قدس سره الشريف وما يرد عليها. الملاحظة الثانية: إن المحقق العراقي قال بأن العلم الإجمالي في الأطراف الطولية منحل بناء على مسلك العلية، والوجه في ذلك أنه إذا علم إما بوجوب الدين أو بوجوب الحج فحينئذ يقال بأنه هذا العلم الإجمالي ينحل لتنجز أحد طرفيه، ومتى ما كان أحد طرفيه متنجزا فهو منحل. وإنما تنجز وجوب الحج لأن جريان البراءة عن وجوب الدين له أثران: أثر ترخيصي وهو البراءة عن وجوب الدين، وأثر إلزامي وهو إثباته وجوب الحج لأنه يثبت موضوعه، ونحن لا نريد إجراء الأصل بلحاظ أثره الترخيصي لأن منجزية العلم الإجمالي تمنع من جريان الأصل بلحاظ أثره الترخيصي، وإنما نجريه بلحاظ أثره الإلزامي، والمنجزية لا تمنع من ذلك. فإذا جرى الأصل وأثبت وجوب الحج صار أحد طرفي العلم الإجمالي منجزان، والمتنجز لا يتنجز، فانحل العلم الإجمالي، فجرى الأصل بلحاظ أثره الترخيصي، فهو يجري بلحاظ أثره الترخيصي في طول انحلال العلم الإجمالي، فلا محذور. هكذا قرر كلام المحقق العراقي.
سيدنا هو لابد يكون العكس، يعني أول شيء تجري البراءة الأثر الأول الترخيصي.
أدري يا أخي إشكال السيد الصادر، أنت الآن بتجيب إشكال السيد الصادر، إحنا الآن قررنا كلام العراقي، الآن بنجيب إشكال السيد الصادر. نعم. ولكن السيد الصادر قدس سره أشكل عليه بأن هذا غير تام، والسر في ذلك أن هذا إنما يتم لو كان للأصل أثران وكان بينهما عرضية، فيقال بأن الأصل يجري بلحاظ أثره الإلزامي ويترتب عليه تنجز أحد الطرفين ويترتب عليه انحلال العلم الإجمالي، لكن المفروض على الأقل بالنسبة لأصالة البراءة ليس لها أثرا، وإنما أثرها أثر واحد وهو البراءة عن وجوب الدين، أي الترخيص في ترك أداء الدين، ليس لها أثر إلزامي. والأثر الإلزامي إنما يترتب وهو وجوب الحج بدليله لا بجريان البراءة، أي أن البراءة إذا جرت تنقح موضوع وجوب الحج وجدانان، وإذا تنقح موضوع وجوب الحج وجدانان وجب الحج لأجل أن دليله صار فعليا بفعلية موضوعه، لا لأن البراءة أثرا إلزاميا، البراءة ليس لها إلا أثر واحد وهو أثر ترخيصي. مضافا إلى أن هذا الأثر الثاني هو أثر طولي وليس أثرا عرضيا، فكيف ينحل به العلم الإجمالي؟ بيان ذلك: إن انحلال العلم الإجمالي فرع تنجز وجوب الحج، وتنجز وجوب الحج فرع فعلية موضوعه، موضوعه عدم وجوب الدين، فلا بد أن ننقح موضوعه في رتبة سابقة حتى يتنجز وجوب الحج، وموضوعه وهو عدم وجوب الدين لا يكون فعليا إلا إذا جرى أصالة البراءة بلحاظ أثره الترخيصي، فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن أصالة البراءة تجري بلحاظ الأثر الترخيصي، لا معنى لدعوى أنها تجري بلحاظ الأثر الإلزامي، بل لا بد أن تجري بلحاظ الأثر الترخيصي حتى يتنقح موضوع وجوب الحج، وإذا تنقح موضوع وجوب الحج تنجز، وإذا تنجز انحل العلم الإجمالي، فانحلال العلم الإجمالي في المقام يتوقف على جريان البراءة بلحاظ أثره ترخيصي حتى يتنقح الموضوع، والمفروض أنه لا يجري بلحاظ أثره الترخيصي لوجود علم إجمالي منجز، فلزم الدور، أي أن انحلال العلم الإجمالي يتوقف على جريان الأصل بلحاظ أثره الترخيصي، وجريان الأصل بلحاظ أثره الترخيصي يتوقف على عدم منجزية العلم الإجمالي، فيلزم الدور. فكيف ذكر المحقق العراقي ما ذكر؟ ويلاحظ على ما أفيد بناء على ما سبق من البحوث التي يسلم بها السيد الشهيد قدس سره نفسه، وذلك بالالتفات إلى أمرين: الأمر الأول أن الأثر العقلي كالمنجزية أو الفعلية والأثر الشرعي مثلا كالوجوب كالحرمة من أحكام الواقع لا من أحكام الرتب، بمعنى أن تفاوت الرتب ليس أمرا دخيلا في الأثر، فقد يكون شيئان متفاوتين بحسب الرتبة ومع ذلك يترتب على اجتماعهما في آن واحد أثر عقلي أو شرعي، لأنه لم يؤخذ في الآثار العقلية والشرعية إلا تحقق ملاكها، وملاكها لا يؤثر فيه شنو تفاوت الرتب أو اتحادها، وإنما ملاكها من شؤون الواقع. فمتى ما اتحدا زمانا ترتب الأثر وإن كانا متفاوتين رتبتان. فبناء على ذلك نقول في المقام يوجد أثران بينهما طولية أي تفاوت رتبي لكنهما متحدان زمانا. الأثر الأول الأثر الترخيصي، أي أن جريان البراءة يترتب عليه أثر ترخيصي وهو عدم وجوب أداء الدين، وفي طول شوف وفي طول ثبوت هذا الأثر الترخيصي يثبت أثر إلزامي وهو وجوب الحج، فإن وجوب الحج متأخر رتبتان عن موضوعه وهو عدم وجوب الدين، وعدم وجوب الدين يتحقق بنفس جريان البراءة، وليس هنا طولية بين عدم وجوب الدين وبين موضوع وجوب الحج، بل بينهما عينية، فإن نفس عدم وجوب الدين هو عين موضوع وجوب الحج. فجريان البراءة بلحاظ الأثر الترخيصي مساوق لتحقق موضوع وجوب الحج. نعم وجوب الحج في طوله، في طوله شنو رتبتان، لأن فعلية الحكم متأخرة رتبة عن فعلية الموضوع، إلا أنهما في زمان واحد، ولذلك قيل في الأصول إن نسبة فعلية الحكم لفعلية موضوعه نسبة المعلول العلة. إذن أصالة البراءة لا ندعي أن لها أثرين عرضيين كي يشكل علينا بأنه ليس لها أثران عرضيان، وإنما ندعي أن جريان البراءة مو أصل البراءة له أثران، جريان البراءة يترتب عليه أثران، مو أن لأصل البراءة أثران، جريان البراءة يترتب عليه أثران متفاوتان رتبة، أحدهما عدم وجوب أداء الدين وهو عينه موضوع وجوب الحج، فيترتب على هذا الأثر الترخيصي أثر إلزامي وهو وجوب الحج، فذلك الأثر الثاني في طول الأثر الأول، إلا أن تفاوتهما رتبة لا يعني تفاوتهما زمن، بهما في آن واحد، ففي الآن الذي يترتب الأثر الترخيصي وهو عدم وجوب الدين، في نفس الآن يترتب الأثر الإلزامي وهو وجوب الحاج، وبلحاظ ذلك ينحل العلم الإجمالي. إذن فبالنتيجة لا نحتاج إلى هذه الآية أن لابد من وجود أصل له أثران عرضيان، هذا الذي بينا كافي. ندري هذا إشكال السيد الصادر، ندري هذا تكرار لكلام السيد الصادر اللي ذكرته، الآن أنا أبين ما كملت كلامي. وأما إشكال الدور الذي ذكره السيد الصادر وهو أن انحلال العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل الترخيصي، والمفروض أن جريان الأصل الترخيصي متوقف على عدم منجزية العلم الإجمالي. فجوابه ما التزم به السيد الصدر نفسه في بحث الاستصحاب من أنه أي محذور عقلي كمحذور اللغوية أو محذور قبح الترخيص في المخالفة الاحتمالية، فإن هذا المحذور يكفي في رفعه الأثر الطولي، ولا حاجة إلى الأثر في رتبة سابقة. وفي المقام نقول جريان أصالة البراءة بلحاظ الأثر الترخيصي يتوقف على أي شيء؟ على عدم منجزية العلم الإجمالي. لما؟ لأن جريانه مع منجزية العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة الاحتمالية، والترخيص في المخالفة الاحتمالية قبيح عند القائلين بالعلية. فنقول بما أن الملاك التوقف هو هذا، يعني يتوقف جريان البراءة بلحاظ الأثر الترخيصي على عدم منجزية العلم الإجمالي. لما؟ لأن الترخيص ترخيص في المخالفة الاحتمالية وهو قبيح، يكفي في رفع هذا القبح الأثر الطولي. بمعنى أن نقول بما أنه إذا جرى الأصل انحل العلم الإجمالي فهذا كافي، فلا يتوقف جريان الأصل على عدم المنجزية في رتبة سابقة، بل يكفي في جريانه عدم المنجزية ولو في طول جريانه. فإن هذا أمر ممكن لأن ملاكه لا يقتضي أكثر من ذلك. إذن لا مانع من إطلاق دليل الأصل لأحد طرفي العلم الإجمالي، فإن المانع منه أنه ترخيص في المخالفة الاحتمالية، وبما أنه في طول جريانه ينحل العلم الإجمالي فلا يلزم في آن جريانه الترخيص في المخالفة الاحتمالية، فإنه في طول جريانه رتبتان شنو؟ ينحل العلم الإجمالي. إذن ما دام الملاك وهو ملاك توقف جريان الأصل على عدم المنجزية، ما دام الملاك لا يقتضي التوقف في رتبة سابقة، إذن يكفي في رفع هذا المحذور وحصول هذا التوقف أن ينحل العلم الإجمالي ولو في طول جريان الأصل، فلا يرد المحذور. فتلخص بذلك أن ما ذكره السيد الشهيد من إشكال على المحقق العراقي غير وارد، وأن الصحيح ما ذكره المحقق العراقي من أنه بناء على الطولية بين أطراف العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي منحل. قلنا بمسلك الاقتضاء أو قلنا بمسلك العلية، على كل حال وبما أن الأيام الآتية أيام شهر رجب المرجب، فلا بد من ذكر بعض التنبيهات والمواعظ. بسم الله الرحمن الحكيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. صدق الله العلي العظيم. تقبل علينا الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان، وهي شهور التزود بالتقوى وشهور التزود بالدعاء، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإن هذه فرصة ثمينة لمن يريد التزود إلى الله في هذه الأشهر المباركة، مهما أتى من أعمال فإن لها أثرا على ميزانه، وأثرا في قبره، وأثرا في حشره ونشره. لذلك فالعاقل الحصيف من يبادر إلى استغلال هذه الأشهر الثلاثة في التزود بالعبادة. وهنا مظهران نركز عليهما في التزود بالعبادة. المظهر الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله: إن شهر رجب شهر الله، وشهر شعبان شهري، وشهر رمضان شهر أمتي، فمن صام فيه، أي في رجب، يوما استوجب الرضوان الأكبر. إذن فهناك خارطة رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله، أننا نبدأ بشهر الله وهو شهر رجب، ثم بشهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم بشهر أمته، ولكل شهر مدلول. فإن شهر الله يقتضي منا أن نتعلق بالعبادة بمعناها الأخص، وهي التزود بالنافلة، بالدعاء، بالتسبيح إلى الله عز وجل. وشهر محمد صلى الله عليه وآله يقتضي أن نتزود فيه بما يناسب هذه الإضافة، وهي التوسل بالنبي وبأهل بيته، والدخول في أجوائهم من ترويج فضائلهم ومدائحهم وأمورهم. وشهر أمته يقتضي التزود فيه بما يناسب هذه الإضافة أيضا، من الإنفاق على الفقراء، من تفقد المحتاجين، من التواصل مع الإخوان ومساعدتهم. فلكل إضافة مدلول يتناسب معها. والمظهر الثاني أن هذا الشهر الشريف شهر ينصهر فيه الإنسان بمختلف أنواع العبادة. لذلك إذا قمنا باستقراء الأعمال التي وردت في هذا الشهر الشريف، سواء كانت أعمال عامة أو كانت أعمال خاصة ببعض الأيام أو ببعض الليالي، نرى أن أغلب الأعمال تشتمل على فنون من العبادة، وليس نوعا واحد من العبادة، وليس فنا واحدا من العبادة. مما يرشد إلى أن التزود المطلوب في هذا الشهر الكريم أن نجمع بين عدة أنواع من العبادة. المؤمن العاقل الذي يفكر في قبره، يفكر في آخرته، يفكر في مسيرته الطويلة العقل حسب ما ورد العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، يحاول أن يجمع بين الأمور. كل يوم علينا أن لا نترك في كل يوم أن لا نترك أحد الأعمال الثلاثة، نافلة وتسبيح وقراءة القرآن. كل يوم يمر من شهر رجب المؤمن الحصيف يجمع بين هذه الأنواع الثلاثة، لا أقل قراءة 50 آية من القرآن، لا أقل نافلة من النوافل، لا أقل تسبيح في جميع الصلوات، ولو تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها فإنه أفضل التعقيبات. وإن كان قد ورد في أعمال هذا الشهر أن من لم يستطع الصوم فليقل سبحان الإله العزيز، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من لبس العز وهو له أهل، سبحان الأعز الأكرم. هذه التسبيحات أيضا واردة، إلا أنه قطعا تسبيح الزهراء والمداومة على تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وآلها من أفضل التعقيبات. إذن لا بد أن يجمع المؤمن بين هذه الأنواع، ولذلك ورد في أدعية شهر رجب: اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. التزود هو هذا قوامه، نحن نريد أن نتزود في شهر رجب، فما هو قوام التزود؟ هو هذا: صبر الشاكرين، عمل الخائفين، يقين العابدين. أولا صبر الشاكرين، لا نريد أي صبر، نريد صبر ممتزج بشكر، صبر عن شكر. أنا إنما أصبر على نافلة الليل في شهر رجب، أنا إنما أصبر على الصوم في شهر رجب لا لأجلي أنني أخاف من الله، لا لأجلي أنني أريد أن أحصل على شيء من الرزق الحلال أو أحصل على شيء من التوفيقات الدنيوية، لا، فليكن الباعث لي نحو الصبر هو الشكر، صبر الشاكرين لك. إنما أصبر لأن هذا الصبر مظهر لشكري إياك على نعمتك، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعمل الخائفين منك، أنا إنما أقوم بهذه الأعمال من عبادة وقرآن وذكر مقترنا بالخوف منك. كان الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه إذا توضأ للصلاة اصفر لونه وارتعدت فرائصه وقال: أتدرون أنني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. عمل مقترن بالخوف لأنه من باب الوظيفة. والله سمعنا من الواعظين أن في هذا الشهر بركات، فلذلك نقوم بهذه الأعمال، أو نريد أن نقوم بشيء يخفف عنا العقوبة الأخروية. هذه الدوافع ليست كافية، لا بد أن يكون الدافع الخوف من تبارك وتعالى، الخوف المقترن برهبته وإجلاله والالتفات لعظمته. وعمل الخائفين منك، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقين العابدين لك، ما أعظم العابدين أصحاب اليقين، الذين يقولون ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. عندما يأخذ الإنسان الحياء فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، عندما يأخذ الإنسان الخوف من الله، خوف الرهبة، خوف الإجلال، فيقول ألا يستحق هذا الموجود الأتم العبادة مني والخضوع والتذلل. عندما تكون الدوافع هي هذه الدوافع تتحقق هذه العناصر الثلاثة: صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا العبد الذليل، أنت الغني الحميد وأنا البائس الفقير، فصل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من المتزودين بالعبادة المبادرين للتزود فيه ببركات محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.